الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: نعم، بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته، بل على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان. الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها على حجية الشهرة في الفتوى هو أن عمدة الأدلة، عليكم السلام ورحمة الله، عمدة الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، عليكم السلام ورحمة الله، عمدة الأدلة كما سيأتي هو بناء العقلاء. بناء العقلاء على الأخذ بخبر الواحد هو عمدة الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد. هذا أمر واضح وسيأتي من خلال ذكر الأدلة الدالة على الحجية. هذا أمر ينبغي أن يكون واضحا. إذا رجعنا إلى بناء العقلاء عليكم السلام، إلى سيرة العقلاء، نجد أن الحجية ليست مختصة ببنائهم على الأخذ بالخبر الواحد بالخصوص. إذا رجعنا إلى العقلاء نجد أن العقلاء لا يأخذون بالخبر الواحد فقط. ليس بناء العقلاء على الأخذ بخبر الواحد وأن الحجية حسب نظرهم مختصة بخبر الواحد، وإنما العقلاء يبنون على الأخذ بكل أمارة، على العمل بكل أمارة موجبة للظن أو الاطمئنان. هذا بناء العقلاء، مو بناء العقلاء على الاختصاص بخبر الواحد فقط. وإنما إذا رجعنا إلى سيرة العقلاء نجد العقلاء يعملون بكل أمارة، عليكم السلام، مفيدة. كل أمارة تفيد الظن أو تفيد الاطمئنان العقلاء، عليكم السلام ورحمة الله، العقلاء بنوا على اعتبارها وعلى الأخذ بها. هذا الأمر أيضا ينبغي أن يكون واضحا. حينئذ نقول من الواضح أن الشهرة الفتوائية تفيد الظن أو تفيد الاطمئنان بالحكم الشرعي الذي انعقدت عليه. الشهرة الفتوائية إذا انعقدت على حكم، هاي الشهرة أكيد تفيد الظن أو تفيد الاطمئنان، وحينئذ تكون حجة ببناء العقلاء، تكون حجة ببناء العقلاء لا لأجل الفحوى ولا لأجل مفهوم الموافقة كما كان في الدليل الأول. بالدليل الأول شلون كنا نصور الحجية؟ شلون كنا نصور الدليلية؟ كيف كنا نقرب الاستدلال؟ نقول الدليل الدال على حجية خبر الواحد بالمنطوق هو يدل على حجية الشهرة الفتوائية بالفحوى بمفهوم الموافقة. الآن ما نريد نقول أكو مفهوم ولا نريد نقول أكو فحوى، وإنما هو نفس الدليل الدال على حجية خبر الواحد هو بنفسه يدل على حجية الشهرة الفتوائية، على أساس أن الدليل يدل على حجية ما هو الأعم من الشهرة ومن غير الشهرة. الدليل بناء العقلاء يدل على حجية كل ظن، كل أمارة بتعبير أدق، كل أمارة مفيدة للظن أو مفيدة للاطمئنان، ومن تلك الأمارات المفيدة للظن أو للاطمئنان الشهرة في الفتوى. وحينئذ هذا ينتج أن الشهرة في الفتوى حجة ومعتبرة ببناء العقلاء في عرض خبر الواحد، مو في طوله وبالفحوى، وإنما في عرضه. نفس الدليل الذي يدل على حجية خبر الواحد هو بنفسه يدل على حجية الشهرة الفتوائية. هذا هو الوجه الثالث والأخير من الوجوه التي استدل بها على الحجية. المصنف لا يقتضي هذا الوجه أيضا كالوجهين السابقين، وحاصل ما ذكره المصنف هو أننا وإن سلمنا أن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد هو بناء العقلاء، هذا أمر مسلم نسلم أن عمدة الدليل الدال على حجية خبر الواحد هو بناء العقلاء. ولكن هاي مسألة أن العقلاء بنوا على الأخذ بكل أمارة وعلى العمل بكل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان، هاي ليست مسلمة، لا بناء للعقلاء على هذا. نعم العقلاء بنوا على حجية الاطمئنان، الاطمئنان من أي منشأ نشأ حج ببناء العقلاء، العقلاء بنوا على حجية الاطمئنان، ولكن لا بناء للعقلاء على العمل بكل أمارة مفيدة للظن. هذا الكلام ليس تاما ولا يمكن إثباته، لا يمكن إقامة الدليل على هكذا دعوة. كل أمارة مفيدة للظن العقلاء عملوا بها، هاي دعوة ليست واضحة، لا بينة ولا مبينة، لا هي بديهية ولا مقام الدليل عليها. لم يقوم الدليل على أن العقلاء بنوا على كل أمارة مفيدة للظن، وحينئذ يبطل هذا الاستدلال. قال نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء، هذا الوجه الثالث، الدليل الثالث من الأدلة التي استدل بها على حجية الشهرة في الفتوى. قال نعم بناء العقلاء على حجية، بل بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء اللي هو عمدة الأدلة، لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته. ليس من البعيد أن يدعى، هذا المستدل هكذا يقول، ليس من البعيد أن يدعى أن بناء العقلاء ليس على اختصاص الحجية بخبر الواحد، وإنما على تعميم الحجية لكل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان، وإنما بنوا على خبر الواحد وحجية خبر الواحد باعتبار واحد من مصادق الأمارة المفيدة للظن أو الاطمئنان. يقول بل على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان، ما كمل، النتيجة واضحة، ومنه الشهرة في الفتوى. الشهرة في الفتوى هي مفيدة للظن أو الاطمئنان فتكون حجة ببناء العقلاء. المصنف يجيب يقول لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد. دون إثبات ذلك يعني دون إثبات هاي الدعوة، دعوة أن العقلاء بنوا على العمل بكل أمارة مفيدة للظن، هذا أمر صعب ما يمكن إثباته، أصعب من خرط القتاد. القتاد هذا نبات معروف بأشواك، خرطه وسحبه هذا صعب، ما يمكن أن يسوي الإنسان، يجرح إيده. فيقول هذا إثبات كون العقلاء بنوا على العمل بكل أمارة مفيدة للظن، هذا صعب غاية الصعوبة، ما يمكن إثباته، لا يمكن إثبات ذلك. نعم العقلاء بنوا على حجية الاطمئنان، لكن لم يبنوا على حجية كل أمارة مفيدة للظن، لكن دون ذلك، دون إثبات ذلك خرط القتاد. فذلك هذا الاسم الإشارة يشار به إلى هاي الدعوة اللي ذكر المستدل أنه ليست ببعيدة، قال لا يبعد دعوة عدم اختصاص بنائهم على الحجية بل على حجية كل أمارة مفيدة للظن، هاي الدعوة بعيدة، هاي الدعوة صعبة. المستدل قال ليست ببعيدة، قال لا يبعد، لكن المصنف في مقام رده قال هاي الدعوة صعبة وأصعب من خرط القتاد. فماكو منافات بين قوله دون إثبات ذلك خرط القتاد وبين قوله لا يبعد دعوة كما توهم البعض، ماكو أي منافات. ليش؟ لأن لا يبعد هذا كلام للمستدل، هو المصنف ذكره كأنما على لسان المستدل، ثم في مقام الجواب قال هذا بعيد وصعب وغاية في الصعوبة. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع المعقود للباحث في الشهرة الفتوائية، وتبين أن الشهرة الفتوائية ليست حجة لعدم الدليل على حجيتها، والأصل كما ذكرنا الأصل عدم الحجية. الكلام يقع في الفصل الخامس. أي نعم طبعا، أي بس ماكو خصوصية للشهرة، وإنما الخصوصية والدليلية للاطمئنان، الاطمئنان الناشئ من الشياع ومن أي منشأ عقلائي حجة. إحنا ما نريد نستدل على حجية الشهرة ولو في بعض الموارد لا بعنوان الشهرة بعنوان الاطمئنان، وإنما نريد نستدل على حجية الشهرة بعنوانها، باعتبار كونها شهرة. أما تدخل في الاطمئنان هذا لا كلام لنا فيه، لأن الاطمئنان حجة. هذا الفصل الخامس معقود للبحث في الطريق الخامس من الطرق غير العلمية، من الطرق الظنية. احنا في فصولنا هذا نستعرض الطرق والأمارات التي استثنيت من الدليل وخرجت موضوعا، استثنيت من القاعدة وخرجت موضوعا عن القاعدة اللي أسسناها في أول البحث، وأن الطرق غير العلمية ليست حجة. الشك في الحجية يسابق عدم الحجية، الظن ليس حجة. قاعد نستثني بعض الموارد، وصلنا إلى هذا الفصل الخامس اللي هو الطريق الخامس بالإضافة إلى الطرق الأربعة اللي بحثناها اللي بعضها تم وبعضها ما تم. كلامنا في هذا الطريق الخامس في حجية خبر الواحد. وفي الحقيقة حجية خبر الواحد هو من أهم وأبرز الطرق غير العلمية والأمارات غير العلمية، فبحثة من الأبحاث المهمة. أولا نقول الخبر ينقسم إلى قسمين، الخبر إما أن يكون متواترا وإما أن لا يكون متواترا. خبر المتواتر مر علينا قريبا في باب نقل التواتر، قلنا الخبر المتواتر هو الذي ينقل، ينقله جماعة كثيرة، يمتنع تواطؤهم على الكذب، الذي يستلزم العلم، الذي يستلزم العلم بالمضمون بالمخبر به، هذا خبر المتواتر. الخبر غير المتواتر هو الذي لا يكون كذلك، لا ينقله جماعة بحيث يلزم من نقل الجماعة العلم بالمضمون، العلم بالمخبر به. هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني أيضا ينقسم إلى قسمين. الخبر غير المتواتر تارة يكون محفوفا بقرائن تفيد القطع بصدوره، تفيد القطع بصدوره، كما لو كانت الوسائط قليلة والمخبرون كانوا من الثقات العدول الأجلاء، وسائط قليلة واسطتين ثلاثة بين الإمام مثلا، بيننا وبين الإمام، و الذين ينقلون الخبر من الأجلاء، هذا يحصل هناك قرائن من نفس هذا، من نفس السند قرائن على أن هذا الخبر صادر قطعا، صادر قطعا. هذا قسم، قسم الأول من الخبر غير المتواتر، الخبر الذي يكون محفوفا بقرائن تفيد القطع وتوجب القطع بصدوره. القسم الثاني ما لا يكون كذلك، خبر غير متواتر، خبر غير متواتر وليس محفوفا بقرائن تفيد القطع بصدوره، خبر واحد ولا يكون محفوفا بقرائن. محل كلامنا القسم الثالث، محل كلامنا هذا القسم الثالث هو الذي يسمى بخبر الواحد. فخبر الواحد اصطلاحا هو الخبر غير المتواتر غير المحفوف بقرائن قطعية تفيد القطع بصدوره. أما بالنسبة إلى القسم الأول والقسم الثاني، المتواتر أو ما يكون محفوفا بقرائن قطعية، هذا لا كلام لنا فيه، إذ لا كلام في حجيته. الخبر المتواتر المفيد للعلم حجة بلا إشكال بمقتضى حجية العلم، وما أن كلام به. القسم الثاني أيضا كذلك، الخبر غير المتواتر المحفوف بقرائن قطعية، هذا أيضا لا كلام لنا فيه، قول قرائن قطعية توجب العلم بصدوره، فيكون حجة بمقتضى حجية العلم. لا كلام لنا لا في القسم الأول ولا في القسم الثاني، لأن كلامنا في الطرق غير العلمية. أما إذا أوجب علما بعد ما راح يكون طريق غير علمي، وإنما يكون طريقا علميا، التواتر والمحفوف بالقرائن القطعية هذا لابد أن يكون خارجا. وإنما كلامنا في الخبر، الخبر غير المتواتر غير المحفوف بقرائن قطعية، ومنه يعلم أن ليس المقصود بخبر الواحد هو ما كان راويه واحدا كما قد يبدو من التسمية، خبر واحد يعني يروي زرارة فقط أو محمد بن مسلم على حدة. لا، المقصود بخبر الواحد ما لم يكن متواترا، سواء رواه واحد أو رواه أكثر من واحد، اثنين أو ثلاثة، ما لم يصل حد التواتر، ما لم يصل حد التواتر. فحتى إذا روي من قبل ثلاثة أو أربعة ما لم يكن متواترا أو محفوفا بقراءة تفيد القطع بصدوره، هذا يكون مشمولا لما نحن فيه ويكون من مصادق خبر الواحد. بعد معرفة المقصود بخبر الواحد نسأل: هل أن الظن الناشئ من خبر الواحد حجة؟ هل أن الظن الناشئ من خبر الواحد من الظنون الخاصة التي دل الدليل الخاص على اعتبارها؟ وعرفنا أكثر من مرة حينما نقول ظن خاص دل الدليل عليه بخصوصه، يعني مقصودنا غير دليل الانسداد، دليل خاص غير دليل الانسداد، يعني دليل دل على حجيته بخصوصه باعتباره بعنوانه غير دليل الانسداد. هذا سؤالنا العريض اللي يطرح في هذا الباحث راح نتعرض له إن شاء الله. ولكن قبل الخوض ينبغي الالتفات إلى أن بحثنا الآن ليس بحثا عن حجية كل خبر، احنا الآن مو بصدد إثبات حجية كل خبر واحد على نحو الموجبة الكلية، وإنما مقصودنا الآن من البحث أن نثبت الحجية ولو في الجملة، أن نثبت حجية خبر الواحد في الجملة ولو مع ضميمة بعض الخصوصيات. مو غرضنا أن نثبت الحجية في كل خبر وعلى نحو الموجبة الكلية، وإنما نثبت ولو بعض خبر الثقة، بعض موارد خبر الثقة يكون حجة بضميمة وبإضافة بعض الخصوصيات في قبال من أنكر الحجية رأساً، في قبال من أنكر الحجية على نحو السلب الكلي اللي قال أن خبر الثقة ليس حجة مطلقا من دون تفصيل. إحنا الآن نريد نثبت الحجية في الجملة، الحجية في الجملة اعتمادا على دليل خاص، على دليل دل على حجيته بخصوصه. أما شنو الخصوصية؟ لا كلام لنا في الخصوصية. الخصوصية هي ورود الخبر في الكتب المعتبرة مثلا يجعل الخبر حجة، لو أن الخصوصية عمل الأصحاب بالخبر كما التزم البعض قالوا الخبر اللي يعمل به الأصحاب هو حجة دون سواه، الخبر الموجود في الكتب المعتمدة المعتبرة هو الذي يكون حجة دون سواه، ما عندنا خلاف ويا أولئك. أو مثلا الخبر الذي يكون حجة هو ما كان راويه ثقة عدلا، أو ما كان موثوقا بصدوره، وثاقة الراوي أو الوثوق بالخبر، أو غيرها من الخصوصيات. لا كلام لنا في الخصوصيات، إحنا فقط الآن همنا أن نثبت الحجية في الجملة، ثم الحديث عن الخصوصية وعن أي الأخبار هو الذي يكون حجة هذا إلى محل آخر. الآن إحنا بصدد إثبات الحجية في الجملة. في مقام الجواب عن سؤالنا نقول التزم المشهور بحجية خبر الواحد، المشهور التزم بذلك، بل الشيخ الأنصاري قال كاد أن يكون ذلك إجماعا، حجية خبر الواحد هذا مشهور شهرة عظيمة تقترب من الإجماع. ومن الواضح أن مسألة خبر الواحد من أمهات ومهمات مسائل علم الأصول، من أبرز وأهم مسائل علم الأصول، هذا لا شك ولا ريب فيه، وذلك لأن الأحكام الضرورية، الأحكام الثابتة بالضرورة أحكام نادرة قليلة جدا، الأحكام الثابتة بالعلم الضروري واليقيني نادرة قليلة، مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم وحرمة الزنا ونحو ذلك، هاي الأحكام التي تثبت بالضرورة، هذا أولا. ثانيا الأخبار المتواترة أيضا قليلة، الأخبار المتواترة الواردة في مقام الأحكام هي قليلة نادرة جدا، هكذا الأخبار المحفوفة بالقرائن القطعية أيضا قليلة، وإنما أغلب الأحكام الشرعية لو أريد لها أن تثبت فلا بد أن تثبت بخبر الواحد، غير الأحكام الشرعية اليقينية الضرورية، وغير ما ثبت بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن القطعية، وهو نادر جدا. مجموع هاي الأمور كلها نادرة قليلة، لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من الفقه ومن الأحكام الشرعية. وكل ما عدا ذلك هذا إنما يثبت بخبر الواحد، لو كان خبر الواحد حجة، إنما يثبت بذلك. الفقه جل الفقه يعتمد على خبر الواحد حتى يثبت. فإذا ثبت ثبتت حجية خبر الواحد سوف ينفتح باب العلم بالحكم الشرعي على مصراعه، إذا ثبت حجية خبر الواحد. وإلا إذا أنكرنا ومنعنا ونفينا الحجية سوف لا نصل إلا بعض قليل من الأحكام الشرعية، وينغلق علينا باب واسع للوصول إلى الحكم الشرعي. هذا يعني أن مسألتنا على درجة عالية من الأهمية، لابد أن نهتم بهذه المسألة ونثبت، نحاول أن نثبت الحجية قدر الإمكان. ولكن مع ذلك، مع كل هذه الأهمية لهذه المسألة، الأصوليون واجهوا إشكالا أساسا في إدراج المسألة في مسائل علم الأصول. أصلا مسألتنا رغم كونها مهمة وعلى درجة عالية من الاهتمام، مع ذلك هم واجهوا مشكلة في أصل إدراجها في مسائل علم الأصول، وهل هي معدودة من مسائل علم الأصول أو لا. العلماء واجهوا إشكالا في ذلك، لأنه ذكروا منذ القدم أن الموضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، ومر علينا في أول أبحاث الكتاب. المشهور كما ينسب للمشهور التزموا بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. ومن الواضح أن الخبر ليس واحدا من هذه الأمور الأربعة، الخبر ليس واحدا من الكتاب أو السنة أو العقل أو الإجماع، خبر الواحد. فالبحث إنما يكون عن هذه الأمور الأربعة لا عن ما سواها، وكل ما عدا ذلك لابد أن يكون خارجا عن مسائل علم الأصول. وحينئذ كيف تبحث مسألة خبر الواحد في علم الأصول؟ هذا إشكال لابد من دفعه، وإلا ما يمكن الجمع بين كون المسألة مسألة مهمة ومؤثرة في الأبحاث الأصولية والفقهية، وبين عدم كونها مسألة من مسائل علم الأصول. ما يمكن الجمع بين هذين الأمرين. ليش؟ لأن نتيجة ذلك، نتيجة أن المسألة لابد أن تبحث ومسألة مهمة، وبين كون المسألة ليست مسألة أصولية، نتيجة هذين الأمرين هو أن البحث في خبر الواحد هذا بحث استطرادي ليس واقعا في موضعه، هذا ليس بحثا من مباحث علم الأصول، وإنما يبحث استطرادا. هاي النتيجة غير منطقية وغير معقولة، لأن العلماء منذ القدم أتعبوا أنفسهم في البحث في حجية خبر الواحد. وراح نشوف إحنا راح نشوف المصنف يبحث خبر الواحد في عدة فصول خلاف الطرق المتقدمة. الطرق المتقدمة هذا الشهرة الفتوائية فصل قصير مر علينا ذكره، المصنف تعرض إلى ثلاثة من الأدلة وجاوبها. أما بالنسبة إلى خبر الثقة راح يطول البحث فيه وفي ضمن فصول عديدة. ما إلى معنى أن نقول أن هذا البحث الطويل العريض هذا يبحث استطرادا، فلابد من سبيل من أن ندخل المسألة، مسألة البحث في حجية خبر الواحد، في ضمن مسائل علم الأصول. فهل هناك سبيل لذلك؟ هل هناك طريق؟ هل هناك من طريق لإدخال المسألة في مسائل علم الأصول؟ المصنف يجيب، يقول نعم لنا طرق عديدة. الطريق الأول طريق المصنف، الطريق الأول هو الطريق اللي اختاره المصنف، حيث التزم بأن هذا الإشكال، إشكال خروج حجية خبر الواحد هاي المسألة، هذا الإشكال مبني كما ذكرنا على الالتزام بأن موضوع علم الأصول هو خصوص الأدلة الأربعة. نتيجة هذا الالتزام، بناء على هذا الالتزام وأن الموضوع مختص بالأدلة الأربعة، نتيجة ذلك هو خروج مسألة خبر الواحد وحجية خبر الواحد عن علم الأصول. ولكن المصنف تقدم منه إنكار هذا المبنى، وأن موضوع علم الأصول ليس مختصا بالأدلة الأربعة، وإنما موضوع علم الأصول هو البحث في كل مسألة، في كل قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ولو لم تكن من الأدلة الأربعة، حتى إذا لم تكن من السنة أو العقل أو الإجماع أو الكتاب، ولو لم تكن من الأدلة الأربعة. وحينئذ بناء على هذا الكلام راح تكون النتيجة واضحة، وأن حجية خبر الواحد داخلة فيما نحن فيه، داخلة في مسائل علم الأصول، ويرتفع هذا الإشكال. هذا طريق واضح للمصنف بعد أن عمم موضوع علم الأصول، تدخل مسألة حجية خبر الواحد، ولعل المسألة تدخل في صدارة المسائل، لأن قلنا هي تدخل في استنباط الكثير من الأحكام الشرعية. هو يقول ما كل قاعدة تدخل في استنباط الحكم الشرعي، أو يمكن أن يدعى دخولها في استنباط الحكم الشرعي، تكون داخلة في مسائل علم الأصول. ومن الواضح أن خبر الواحد يعتمد عليه الكثير من المسائل الفقهية، كثير من المسائل الفقهية ما كان لها لتثبت لولا حجية خبر الواحد، فتدخل في مسائل علم الأصول. هذا الطريق الأول طريق واضح، ثم المصنف يتعرض إلى طريقين آخرين، الطريق الثاني طريق صاحب الفصول، والطريق الثالث طريق الشيخ الأنصاري، ويعلق على هذين الطريقين. قال: فصل. المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص. في الجملة يعني شنو في الجملة؟ يعني بنحو الإيجاب الجزئي في قبال السلب الكلي. نريد نثبت حجية في الجملة، ما نريد نثبت أن كل خبر حجة، وإنما نثبت الحجية ولو في الجملة، ولو بضميمة بعض الخصوصيات كوثاقة الراوي أو الوثوق بالخبر أو الورود في الكتب المعتمدة أو العمل عمل الأصحاب على الخبر أو غيرها من الخصوصيات. المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص. بالخصوص قلنا مقصود بالخصوص يعني دليل خاص قام على حجية خبر الواحد غير دليل الانسداد. ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية إن لم تكن هي الأهم. وقد عرفت في أول الكتاب أن الملاك، ابتداء المصنف ذكر جوابه، ذكر طريقة في كيفية عد هاي المسألة من مسائل علم الأصول، على أساس شنو؟ قال الملاك في المسألة الأصولية الوقوع في طريق الاستنباط، وليس لنا مسألة تقع في طريق الاستنباط أولى من حجية خبر الواحد، فهي في الصدارة في الحقيقة، مو فقط في من مسائل علم الأصول. وقد عرفت في أول الكتاب أن الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط، نتيجة البحث في مسألتنا هاي النتيجة تقع في طريق الاستنباط. شنو النتيجة؟ مثلا ننتهي إلى الحجية، هاي الحجية تقع في طريق الاستنباط، حينما نبحث في خبر الواحد ننتهي بالأخير إلى حجية خبر الواحد، هاي النتيجة نستفيد منها في استنباط الأحكام الشرعية. وقد عرفت في أول الكتاب، عرفت في أول الأبحاث في نسختي صفحة رقم 8 إيش ذكر المصنف؟ قال: وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أو بما هي أدلة. يقول: وقد عرفت في أول الكتاب أن الملاك في الأصولية هي صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط، ولو لم يكن البحث فيها، البحث في المسألة الأصولية، عن الأدلة الأربعة، وإن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلة. يقول الصحيح هو أن موضوع علم الأصول وملاك المسألة الأصولية هو الوقوع في طريق الاستنباط، هاي مسألة أصولية، إذا وقعت في طريق الاستنباط هي مسألة أصولية وإن لم تكن من الأدلة الأربعة. الموضوع ليس خصوص الأدلة الأربعة حتى يرد هذا الإشكال، وإن كان هذا هو المشهور، هو المشهور في كلمات الأصحاب كما قال، يقول ولو لم يكن البحث في ها يعني في المسألة الأصولية عن الأدلة الأربعة وإن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلة، اشتهر في الألسنة مثلا على لسان صاحب الفصول كما ذكرنا في أول الكتاب أو المحقق القمي في القوانين. ثم قال وعليه لا يكاد يفيد في ذلك، هذا تعرض إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني هو طريق صاحب الفصول. صاحب الفصول في أوائل الفصول بعد أن تعرض إلى موضوع العلم بشكل عام وما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وبعدما جاء إلى موضوع علم الأصول وذكر أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، بعد أن ذكر هذا أورد على نفسه إشكالا، أورد على نفسه إشكال، حاصل الإشكال هو خروج جملة من المسائل الأصولية، جملة من المسائل الأصولية خارجة بعد أن ذكر أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. هو قال على ألسنة بعض الفحول منهم هو صاحب الفصول ذكر الأدلة الأربعة، هو أورد على نفسه صاحب الفصول بإيراد خروج جملة من المسائل، واحدة من المسائل هو مسألتنا اللي احنا نتحدث بها، احنا ما لنا علاقة بالمسائل الأخرى وكيف ندخلها في علم الأصول، وإنما بحثنا في مسألتنا في حجية خبر الواحد. واحدة من المسائل التي وردت في الإشكال التي تخرج عن الفن بتعبيره هو مسألة حجية خبر الواحد، ثم فصل الجواب، فصل الرد عن هذا الإشكال والجواب، وقسم المسائل إلى مسائل إلى أقسام ثلاثة. هاي المسائل الخارجة التي وردت في الإشكال قسمها إلى أقسام ثلاثة، مسألتنا داخلة في القسم الثالث، وأجاب بلحاظ مسألتنا بما حاصله، بما حاصله هو أن هذا الإشكال هذا جوابه وطريقة في إدخال حجية خبر الواحد في مسائل علم الأصول. قال هذا الإشكال إنما يكون واردا، هذا الإشكال إشكال خروج مسألة خبر الواحد وحجية خبر الواحد إنما يكون واردا إذا لوحظت الأدلة الأربعة من حيث هي أدلة، إذا لوحظت الأدلة الأربعة من حيث هي أدلة كما ينسب ذلك للمحقق القمي حينئذ يرد الإشكال. كيف يرد الإشكال؟ قال لأننا إذا أخذنا الموضوع هو الدليل من حيث هو دليل، خلينا أخذ نموذج الإجماع، إذا كان موضوع علم الأصول هو الإجماع من حيث هو دليل، فالبحث عن دليلية الإجماع والبحث عن حجية الإجماع هذا في الحقيقة بحث عن جزء الموضوع، مو بحث عن جزء الموضوع. إذا كان الموضوع هو الإجماع من حيث هو دليل مو من حيث هو هو، إذا كان الدليل الموضوع، إذا كان واحد من الموضوعات موضوعات علم الأصول هو الإجماع من حيث هو دليل من حيث هو حجة، فبحثنا في الحقيقة عن الحجية وعن الدليلية هو بحث عن جزء الموضوع، لأننا افترضنا أن الموضوع مو هو الإجماع وإنما الإجماع من حيث هو دليل، فإذا بحثنا عن الدليلية وأثبتنا الدليلية هذا إثبات للجزء الثاني من الموضوع بعد أن كان الجزء الأول هو ذات الإجماع. ومن المعلوم الواضح أن البحث عن الموضوع أو عن جزء الموضوع هذا إنما يدخل في المبادئ ولا يدخل في المسائل. قرينا بالحاشية أكو عندنا مبادئ، أكو عندنا مسائل، أكو عندنا موضوع. البحث عن الموضوع وعن وجود الموضوع بتعبيرهم التعبير الفني بمفاد كان التامة، البحث عن وجود الموضوع بمفاد كان التامة، هذا بحث في المسائل، بحث في المسائل، عفوا بحث في المبادئ وليس من المسائل. المسائل شنو؟ المسائل إثبات بعض عوارض الموضوع للموضوع، بعض الطوارئ التي تطرأ على الموضوع إثباتها لهذا الموضوع والبحث في ذلك، وهذا بحث في المسائل. أما أن نثبت أصل الموضوع ووجود الموضوع هذا بحث في المبادئ وليس بحث في المسائل. المسائل مؤلفة من موضوع ومحمول، الموضوع هو ما يرتبط بموضوع العلم، والمحمول شيء آخر يطرأ على هذا الموضوع. فنبحث عن الموضوع بمفاد كان الناقصة بالمسائل، بالمسائل مثلا في علم النحو نبحث عن الكلمة، مو من حيث وجود الكلمة، مو نثبت وجود الكلمة، نثبت وجود الكلمة هذا مبدأ من المبادئ. أما مسائل علم النحو هو أن نثبت الرفع ونثبت الفاعلية مثلا للكلمة، ونثبت أن الكلمة تنقسم بأقسام عديدة مثلا، هاي المسائل، مسائل علم النحو. فصاحب الفصول يقول هذا الإشكال إنما يكون تاما إذا كان الملحوظ في الأدلة الأربعة، الأدلة الأربعة من حيث هي أدلة، حينئذ يرد هذا الإشكال، وأن البحث في مثلا الإجماع من حيث هو دليل ومن حيث هو حجة هذا بحث عن الموضوع وجزء الموضوع، فيكون من المبادئ لا من المسائل. نفس الكلام نقوله في خبر الواحد، إذا بحثنا عن حجية خبر الواحد هاي الحجية هاي الدليلية راح تكون جزء من الموضوع، وبالتالي راح تكون من المبادئ لا من المسائل. فيرد الإشكال، صاحب الفصول كأنما يريد أن يقول صريحا أن هذا الإشكال إنما يرد على مثل المحقق القمي الذي نسب إليه القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة من حيث هي أدلة. فيقول كلامكم مع المحقق القمي، أما نحن حيث نلتزم بأن موضوع علم الأصول هو يقول، أما نحن حيث نلتزم بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بذواتها ومن حيث هي لا من حيث هي دليل، هذا الإشكال لا يرد علينا. ليش؟ لأن البحث في حجية الإجماع سوف لا يكون بحثا في جزء الموضوع، وإنما سوف يكون بحثا عن عارض من عوارض الموضوع، ويكون بحثا في مسألة من المسائل. الموضوع شنو؟ الموضوع الإجماع، مو الموضوع الإجماع من حيث هو دليل حتى تقول أن البحث عن الدليلية بحث عن جزء الموضوع. الموضوع هو الإجماع، والبحث عن دليلية الإجماع وحجية الإجماع هذا ليس بحثا عن الموضوع وجزء الموضوع، وإنما هو بحث في شيء مترتب على الموضوع ومتأخر عن الموضوع. هذا الموضوع الذي ثبت في مرتبة سابقة الإجماع، هل الحجية ثابتة له أو لا؟ هذا بحث عن الإجماع بمفاد كان الناقص، فيكون بحثا في مسألة من المسائل ولا يكون بحثا في مبدأ من المبادئ. ليس بحثا عن الإجماع بمفاد كان التام ووجود الإجماع، وإنما بحث عما يعرض على الإجماع، عن دليلية الإجماع العارضة على الإجماع. فيكون حينئذ البحث في الحجية بحث في مسألة من المسائل. نفس الكلام نقوله في حجية خبر الواحد، حينما نبحث عن حجية خبر الواحد هذا البحث يكون بحثا عن عارض من عوارض الموضوع، وعن أمر خارج عن الموضوع، عن ذات الموضوع، بحث بمفاد كان الناقصة، فيكون بحثا في مسألة من المسائل وليس بحثا في مبدأ من المبادئ. هذا جواب وطريق المحقق صاحب الفصول اللي كأنما تفصى من الإشكال. هذا الإشكال لا يرد علي أنا، بالنسبة لي لا يرد علي الإشكال. نعم يرد على مثل المحقق القمي، فتوجهوا إلى المحقق القمي واستمعوا إلى الجواب. هذا جواب المحقق صاحب الفصول. هذا الجواب نقله الشيخ الأنصاري في الرسائل وعلق عليه. الشيخ الأنصاري في الرسائل قال هذا بيتجشم بيتكلف، هذا بيتكلف، والوجه في التكلف ما نبين جواب المصنف بس نبين الوجه في التكلف. شنو الوجه في التكلف؟ أولا هو شنو كلام الشيخ كلام صاحب الفصول؟ يقول أن الموضوع ليس هو الأدلة الأربعة بذواتها، عفوا ليس هو الأدلة الأربعة من حيث هي أدلة، وإنما الأدلة الأربعة بذواتها. الشيخ في الرسائل قال هذا بتكلف بتجشم. ليش شنو الوجه في كونه تجشم؟ يقول لأن من عبر بالأدلة الأربعة هو لم يعبر بذلك اعتباطا، هو لم يأتي بأربعة أشياء لا جامعة بينها، مو إنما اختار هاي الأمور الأربعة لوجود جامع بين الأربعة. هو لم يختر أربعة لا على التعيين وقال هذا هو موضوع علم الأصول وانتهى الأمر، وإنما ذكر الكتاب والسنة والعقل والإجماع، والجمع بين هذه الأشياء جمع بالإحاض، أكو جامع يجمع هاي الأمور الأربعة. شنو الجامع؟ الجامع هو كون هاي الأمور الأربعة دليل وطريق إلى الحكم الشرعي، وإلا لم يذكر شيئا آخر؟ لما لم يذكر القياس؟ القياس ليس دليلا، وإنما ذكر هاي الأمور الأربعة باعتبار وجود جامع. ضم الكتاب إلى السنة إلى الإجماع إلى العقل هذا ليس من قبيل ضم الإنسان إلى الحجر، وإنما هناك جامع، هذا الجامع هو الذي يكون ملحوظا لمن ادعى كون الموضوع هو الأدلة الأربعة. شنو الجامع؟ الجامع هو الدليلية، الجامع هو كونه دليلا، فلا بد أن تكون الدليلية ملحوظة لمن ادعى كون الموضوع هو الأدلة الأربعة. فلا تقول أن الموضوع هو الأدلة الأربعة بذواتها، وإنما الصحيح هو أن الأدلة الأربعة هي الموضوع لكن ليست بذواتها، وإنما من حيث هي أدلة وباعتبار كونها دليلا، ولذلك هو اختار هاي الأربعة بالخصوص. فإذا الدليلية ملحوظة. أن نجي لا ندعي أن الأدلة الأربعة بذواتها هي الموضوع لا من حيث هي دليل، هذا تكلف وخلاف الظاهر، هذا تجشم. الشيخ الأنصاري ذكر هذا الأمر في رسائله، هكذا قال معلقا على كلام الفصول الشيخ الأنصاري، قال ولا حاجة بعد أن ذكر هو طريقه وما يعتبره بنظره هو الطريق الصحيح، علق على طريق الفصول قال ولا حاجة إلى تجشمي إلى تكلفي دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل. هذا التجشم ما إلى داعي، يقول البحث عن دليلية الدليل هو بحث عن أحوال الدليل. يعني شنو؟ يعني أن الدليلية خارجة عن الموضوع وأن الموضوع هو ذات الدليل، فإذا بحثنا عن دليلية الدليل هو بحث عن حال من أحوال الدليل بمفاد كامل الناقصة. هذا التعبير هو اللي ذكر الشيخ الأنصاري معلقا على كلام الفصول، لهذا بتجشم وبتكلف ولا يصار إليه. هذا تعليق الشيخ في الرسائل، ثم يأتي إن شاء الله تعليق المصنف ورد لهذا الجواب، وصلى الله على محمد وآله الأطيب.